أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من دروس الحرم المسائية.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء في المسجد الحرام هو لقاء الليلة 26 من شهر رمضان عام 1400، وبما أنها الليلة التي تليها ليلة 27، فإنني أود أن أنبه على أشياء يفعلها الناس في ليلة 27 اجتهادا منهم ورغبة في الخير وحبا لما يقرب إلى الله عز وجل، ولكن قد مر علينا كثيرا بأن العبادات إنما تتلقى من الشارع، أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست حسب ما يمليه ذوق الإنسان أو هواية الإنسان أو عاطفة الإنسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الحق ما جاء به رسول الحق إلى الخلق، أي ما جاء به الشريعة الإسلامية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للعباد أن يسنوا شرائع لم يسنها الله عز وجل، وليس للعباد أن يخصوا زمانا أو مكانا بعبادة لم يخصها الله عز وجل بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أهكذا ما الذي قلت؟ ما هكذا قلت؟ أجلس انتبه. لقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ففي ليلة 27 يخص بعض الناس هذه الليلة بالإتيان بالعمرة، ويظنون أن للعمرة مزية في هذه الليلة، وهذا عمل غير صحيح وظن خاطئ، فلا مزية للعمرة ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل: من أتى ليلة القدر بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه. فتخصيص ليلة القدر بعمرة يعتبر من البدع التي لم تأتي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ونحن أيها الإخوة لنا سلف نقتدي بهم في دين الله، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم. ولم أرى إلى ساعتي هذه أن أحدا من أئمة المسلمين قال: إن للعمرة ليلة 27 مزية على غيرها. إذن فتخصيصها بالعمرة يعتبر من البدع التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا من أقوال الأئمة أئمة المسلمين. وإذا كان الأمر كذلك، فهل المسلم الذي يأتي بالعمرة ليلة 27 هل هو يريد البدعة أو يريد القربة؟ يريد القربة. فإذا كان يريد القربة فلينظر هل جعل الله عز وجل هذا أو جعله رسوله قربة يتقرب بها إلى الله؟ لا، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القربة في هذه الليلة هو قيامها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه واحدة. ثانيا، يظن بعض الناس أن ليلة القدر هي ليلة 27 ولا بد، وهذا ليس بصحيح، بل إن ليلة القدر تدور بين ليالي العشر أو بين ليالي السبع الأواخر، كما في الحديث: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وليست مخصوصة بليلة معينة في كل السنوات، بل تأتي في بعض السنوات ليلة 27، وفي بعضها ليلة 29، وفي بعضها ليلة 25، وفي بعضها ليلة 23، وفي بعضها ليلة 24، وفي بعضها ليلة 26، وفي بعضها ليلة 28، وفي بعضها ليلة 30 إن كمل الشهر. كل الليالي يحتمل أن تكون ليلة القدر، فليست متعينة في ليلة 27. وانظر كيف كان هذا الاعتقاد ضارا على من اعتقده. الذين يعتقدون أن ليلة 27 هي ليلة القدر يجتهدون في أبي العمل الصالح، وفي بقية الليالي لا يجتهدون، بل كأن بعضهم يطوي ساحة رمضان إذا انتهت ليلة 27، ولا تكاد تجد يفعل ما يفعله من قبل. وهذا لا شك أنه خطأ وبعد عما دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، وقيل له إنها في عشر الأواخر، قال: إني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فمطرت الليلة فمطرت السماء ليلة 21. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عريش يخر من السيل، فمطرت السماء فخر السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتها أي في فجرها على طين وماء، فأبصرت عيون الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذن فماذا كانت ليلة القدر في ذلك العام؟ ليلة 21. فتتنقل، ولهذا جاء في الحديث: التمسوها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، إلى آخر الحديث. فهي متنقلة وليست خاصة في ليلة 27. ثالثا، في ليلة القدر ينبغي أن نعلم أنها إنما سميت ليلة القدر لسببين: السبب الأول الشرف، فإن القدر بمعنى الشرف، يقال فلان ذو قدر عظيم، أي ذو شرف عظيم. وكذلك سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فيكتب فيها ما يكون في تلك السنة. ولهذا يحسن أن يدعو الإنسان فيقول: اللهم ما قسمت في هذه الليالي المباركة من خير ورزق وبركة وأمن وإيمان ونصر وعزة وكرامة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، لأنه في هذه الليالي في ليلة القدر يكتب ما يكون في تلك السنة. فإن قال قائل: أليس كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فالجواب بلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر يا أخي، جمال قلم يمتثل أمر الله، هذا الامتثال العظيم. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا قال قائل: إذا كان قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما سيكون إلى يوم القيامة، فما باله تعاد الكتابة مرة أخرى؟ قلنا في الجواب على ذلك: إن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء فيقدره تقديرا، ولا شك أن إعادة المكتوب من كمال التقدير وكمال الترتيب وكمال الرقابة وكمال الرعاية والعناية، فهو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكتب على الجنين في بطن أمه ما سيجري عليه في حياته، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم هذه من شهر؟ لا إله إلا الله، أربعين يوما وأربعين يوما وأربعين يوما، أربعة شهور، مئة وعشرين يوما، يعني أربعة شهور. ثم يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام ويأمره بأربع كلمات، وبنفخ الروح فيه فينفخ فيه الروح فتدخل في هذا البدن الذي هو جثة، ميت هامد، تدخل فيه الروح فيكون إنسانا يتحرك. ولهذا تحس الحامل بحركة جنينها بعد مضي أربعة أشهر، ويؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أربعة أشياء تكتب على الجنين وهو في بطن أمه. فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الخاتمة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله أن يختم لي ولكم بعمل أهل الجنة. وأضرب لهذا مثلين وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان معهم رجل شجاع مقدام ظافر لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار. وهو مجاهد مقدام شجاع، فعظم ذلك على الصحابة: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذا القدر في الجهاد في سبيل الله؟ فقال أحد الصحابة: والله لا ألزمن هذا الرجل. انظروا يا إخواننا كيف كانت تصديق الصحابة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يقل أحد أو لم يقع في قلب أحد أن هذا الرجل سيتخلف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقام هذا الرجل ولزم الشخص. وبينما هو يقاتل إذ أصابه سهم من العدو فجزع، جزع لأنه شجاع فكيف يصاب، فأخذ سيفه والسلة ووضعه على صدره ثم انحنى عليه وضغط عليه حتى خرج السيف من ظهره، فماذا كان؟ قتل نفسه والعياذ بالله. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال سأله النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا، ما الذي حملك؟ قال إن الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذه الكلمة فيما يبدو للناس ألذ على نفوسنا من الماء البارد في اليوم الشديد الحر للعطشان، فيما يبدو للناس، فيتكون هذه الجملة مقيدة لحديث عبد الله بن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيكون معنا ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يختم له والعياذ بالله بسوء الخاتمة لسريرة خبيثة في قلبه. أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم. المسألة يا إخواني خطيرة، صحح قلبك، انظر ماذا انطوى عليه، لا تغتر بظاهر الأفعال، المدار على القلب. قد يكون في القلب مثل أو قد يكون في القلب خيط مثل الشعرة أو أقل من الخبث فيؤثر على مستقبل الإنسان، يختم له بسوء الخاتمة. هو فيما يظهر للناس أنه رجل تقي، لكن هذه الخبيئة الخبيثة في قلبه أودت به إلى الهلاك نعوذ بالله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا مثال لإيش؟ للجملة الأولى من حديث ابن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مثال ثاني للجملة الثانية وهي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رجل من بني عبد الأشهل يقال له الأصيري، كان كافرا، يقال له الأصيري كان كافرا وكان معاديا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كانت غزوة أحد ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن، ثم خرج مع المجاهدين في سبيل الله، ثم استشهد قتل شهيدا. فلما دار الناس على القتلى ينظرون من قتلاهم وجدوا هذا الرجل الأصيري، فقالوا ما جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام. ما شاء الله، ختم له بخاتمة السعادة. ثم قال أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو من أهل الجنة. قال العلماء ولم يسجد هذا الرجل لله سجدة واحدة، لأنه من حين أن خرج في الجهاد قتل، فإذا صح أنه لم يسجد فإن هذا لا يضره لأنه خرج تائبا من الشرك والكفر مقبلا إلى الله ورسوله، فصارت هذه نتيجته فدخل بها الجنة. هذا الرجل نقول إنه عمل بإيش؟ بعمل أهل النار، حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخله. وهذا من فضل الله عز وجل يمن به على من شاء من عباده أن يهديه الله عز وجل عند قرب أجله حتى يموت وهو تائب إلى الله. والتوبة إذا كانت قبل حضور الأجل فإنها مقبولة، ولو عمل الإنسان مهما عمل من الذنوب. اسمعوا قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كم هذه؟ أنا بس الواحد لأنه راح صرح الله يهديه. ما هي؟ كمل. نعم، وين الإشراك بالله؟ ثلاثة أشياء: لا يدعون مع الله إلها آخر، والثاني لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والثالث لا يزنون. الأول عدوان في حق الله، وهو أعظم العدوان، وهو أعظم الذنب، كما جاء في الحديث الصحيح أن أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الثاني القتل، وهو أعظم جناية على النفس. والثالث الزنا، وهو أعظم جناية على العرض. فذكر الله أعظم الجنايات في هذه الأنواع الثلاثة، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تاب يعني رجع إلى الله، وآمن أي صارت التوبة عن إيمان، لا مجاملة للخلق ولكن إخلاصا لله الذي آمن به، وعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما اشتمل على وصفين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه الجملة اختلف فيها العلماء، هل المعنى أن سيئاتهم لما تابوا منها والتوبة حسنة صارت هذه السيئات إيش؟ حسنات بالتوبة منها، أو أن المعنى أن الله يبدلهم بسيئاتهم حسنات فبدلا من الشرك يحققون التوحيد، وبدلا من القتل يحققون الكف عن العدوان على الناس ويبدلونه بالإحسان إليهم، وبدلا من الزنا يحققون العفة. والمعنى يعني متلازمان، فهم إذا تابوا إلى الله وصارت التوبة حسنة، ولكل ذنب من هذه الذنوب حسنة فهي حسنات، وكذلك إذا تابوا فسوف تتبدل أحوالهم إلى حال أحسن وإلى حال أبعد عن هذه الجنايات العظيمة. وبهذه المناسبة أود أن أسأل، هل للتوبة شروط؟ طيب ما هي اللي وراءك؟ كم الشروط؟ ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة؟ ثلاثة وهي أربعة، هذا شيء لا يعرف يا شيخ. طيب قولها نشوف. الندم، الإقلاع، العزم على ألا يعود. حق العزم مش معنى. طيب الداخل في الإقلاع، إذا أقلع عن الذنب معناه رد المظالم إلى أهلها، استرح. ما هي؟ هذا واحد، الندم، لكن الظاهر أنه مو الإقلاع هو الأول، الندم هو الأول. لا، يندم أولا ثم يقلع. طيب من مغربها هذه ستة، أسرع. الواقع أن شروط التوبة خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله، بأن لا يحمله على التوبة مراءة الناس أو محاباتهم أو ضغط المجتمع باللوم والتوبيخ، لا بد أن يكون مخلصا لله في توبته. الثاني الندم، والندم في الحقيقة أشكل على بعض العلماء، وقال كيف نشترط للتوبة الندم، والندم عبارة عن انفعال في النفس لا فعل، والانفعال لا يستطيع الإنسان أن يتصف به أو يتخلى عنه. انتبه لهذه النقطة مهمة، الفعل يمكن للإنسان أن يقوم به لكن الانفعال لا يمكن. لو أن أحدا استثارك ألست تغضب؟ بلى تغضب. هذا الغضب ليس فعلا ولكنه انفعال، والانفعال لا يملك الإنسان أن يضبطه لا تركا ولا فعلا. فكيف نقول إن الندم شرط للتوبة وهو شرط مستحيل؟ والجواب عن ذلك سهل جدا، أن نقول إن معنى الندم هنا لازمه، وهو أن يحزن الإنسان في نفسه على ما فعل من الذنب، فيحدث له انقباضا وضيق صدر وكراهة لما وقع. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، بحيث يقوم بالواجب إن كان الذنب ترك واجب، ويتجنب المحرم إن كان الذنب إيش؟ فعل محرم. وإذا كان الحق لآدمي فالإقلاع عنه برد الحق للآدمي، إما باستحلاله منه أو بالمعاوضة عنه أو بتمكينه من القصاص إن كان هذا الحق قصاصا. طيب ضد الإقلاع الإصرار، ضد الإقلاع الإصرار. فلو أن أحدا قال أستغفر الله وأتوب إليه، وملأ الجو من هذه الكلمات، ولكنه يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا. يا خادم اذهب وأعطي فلانا 10-11. انتبه، هو يقول أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، ثم ينادي خادمه في الحال ويقول يا خادم اذهب إلى فلان وأعطه 10,000 ريال ب11,000 ريال، أو خذ منه 10 ب11. فهل تصح توبة هذا؟ كيف؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه أصر، لم يقلع. طيب، تاب من الغيبة، غيبة الناس، ثم قال لإخوانه اجلسوا بنا نأثم ساعة، ثم جعلوا يأكلون لحوم الناس، هل تصح توبته من الغيبة؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع. قال أنا أتوب إلى الله من أكل أموال الناس بالباطل، وأموال الناس قد ملأت بطنه ولم يحاول أن يردها إليهم، تصح توبته؟ لا، لابد أن يقلع عن الذنب. بقي عندنا أن نسأل كيف الإقلاع عن الذنب. إن كان الذنب أخذ مال، رد المال إلى صاحبه، إن كان أخذ مال رده إلى صاحبه. وأنواع أخذ المال كثيرة، منها السرقة مثلا، لو سرق مال شخص ثم ندم فلا تصح توبته حتى يرد هذا المال إليه. فإن كان الذي سرق منه قد مات فإنه يرد المال إلى ورثته، فإن كان الذي سرق منه المال قد نسيه أو لا يعلمه فماذا يصنع؟ يتصدق به عنه، والله عز وجل يعلمه، يوصله حقه. إذا كان حق الآدمي ليس مالا ولكنه معنى، بحيث يكون قد قذفه يوما من الأيام، فقال له مثلا يا زاني أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك، فبماذا يكون الإقلاع عن هذا الذنب؟ أن يستحله، يذهب إليه ويستحله، يقول أنا قلت لك كذا وكذا فأرجو أن تحللني. فإذا قال أنا لا أحللك إلا بمال، فهل يجوز أن يبذل مالا ليحلله، أو نقول هذا ليس حقا ماليا حتى يلزم بدفع المال؟ الأول، إذا قال أنا لا أتنازل عن حقي إلا بمال، فالصحيح أنه يجوز أن يتعوض عنه مالا، لأن هذا حق لآدمي. فإذا لم يرضى عن التنازل عنه، فإذا لم يرضى بالتنازل عنه إلا بمال فله ذلك. إذا كان الحق للآدمي غيبة، وتعرفون الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان فيه ما تقول أم لم يكن، إن كان فيه ما تقول فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهي غيبة وبهتان. التحلل منها، من هذا الحق، أن يذهب إليه ويقول إني قد اغتبتك في المجلس الفلاني فأرجو أن تحللني. ولكن هل يفعل ذلك سواء كان الذي اغتابه عالما بغيبته أم لم يعلم، أو لا يفعله إلا إذا كان عالما؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد أن تستحله وتخبره بما صدر منك، سواء كان قد علم ذلك أم لم يعلم. ويقول آخرون إذا كان لم يعلم فلا حاجة أن تذهب وتقول إني قد اغتبتك، لأن هذا ربما يحصل منه رد فعل فيقول لا أسامح. ولكن إذا كان لم يعلم فأنت استغفر الله له واذكره بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، ويكفي هذا، لأن الحسنات يذهبن السيئات. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، العزم على أن لا يعود، يعني يعزم بقلبه أنه لن يعود إلى هذا الذنب. انتبه معي، هل الشرط أن لا يعود أو العزم أن لا يعود؟ أن لا يعود، نعم، الشرط العزم على أن لا يعود. والفرق بين العبارتين كبير. إذا قلنا إن الشرط أن لا يعود فيعني ذلك أنه لو عاد بطلت التوبة، وإذا قلنا العزم على أن لا يعود فيعني ذلك أنه لو عاد فالتوبة صحيحة، ولكن عوده إلى الذنب يحتاج إلى توبة جديدة. وهذا الأخير هو المراد، العزم على أن لا يعود. فإذا عزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى لا تنتقل، التوبة الأولى صحيحة، ولكن عليه أن يجدد توبة للفعل الثاني. طيب، إذن العزم أن لا يعود يعني يعزم بقلبه أنه لن يعود إلى الذنب مرة ثانية، فإن عاد فالتوبة الأولى صحيحة ويلزمه توبة جديدة للذنب. فإذا تاب وصحت التوبة إن محى الذنب، فإن عاد يحتاج إلى توبة جديدة. وكلما أذنب فليتوب، كلما أذنب فليتوب التوبة التي تجمع الشروط المذكورة، ومن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه. طيب، الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة، أن تكون التوبة الأخ تمام اجلس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. وقت قبول التوبة نوعان، خاص وعام. فالخاص حضور الأجل، ما كان قبل حضور الأجل فهو محل فهو وقت قبول التوبة، وإذا حضر الأجل فلا توبة، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء لا توبة لهم لأنهم رأوا العذاب. وأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس كما تشاهدون تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، وإذا غربت استأذنت الله عز وجل هل تخرج مرة ثانية أو لا، فإما أن يؤذن لها فتستمر، وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت فترجع وتخرج على الناس من المغرب. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لكن الأمر كما قال الله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالذي لم يؤمن إلا حين رأى الشمس طالعة من مغربها لا يقبل إيمانه، والذي لم يتب إلا حين رأى الشمس طالعة من مغربها لا تقبل توبته. إذن الشروط خمسة، أخونا يعدها لنا. في وقت قبول التوبة. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الشروط الخمسة شروط لقبول التوبة وصحتها. فإذا كانت هذه الشروط الخمسة شروطا لصحة قبول التوبة أو شروطا لصحة التوبة وقبولها، فليكن الإنسان على حذر، يجب عليه أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت فلا تقبل توبته. ولهذا قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله. فالواجب المبادرة بالتوبة حتى لا يفجأك الموت، ولا سيما من حقوق الآدميين. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتهاونون في حقوق الناس، تجده مثلا مطلوبا يطلب دراهم، والدراهم عنده في درج دكانه أو في صندوق بيته، ويماطل ويقول غدا، وإذا جاءه في الغد قال بعد غد، وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فكل ساعة بل كل دقيقة بل كل ثانية تمر بك وأنت مماطل في حق أخيك فإنك تزداد ظلما والعياذ بالله. والظالم لا يفلح، والظلم ظلمات يوم القيامة. فبادر بأداء الحقوق ما دمت قادما عليها، لا تتأخر. نرجع الآن إلى ما تكلمنا عليه أولا، وهو طيب التنبيه على ما يظنه بعض الناس أو يعتقدونه أو يفعلونه ليلة 27، حيث يظنون أنها هي ليلة القدر لا غير. ولكن الصواب الذي دلت عليه السنة أن ليلة القدر تتنقل بين الليالي في عشر أو في العشر الأواخر من رمضان، ولا يعلم عينها. ولهذا نجد أن المؤمن كل ليلة تمر به يعتقد أنها ليلة القدر، أو يؤمل، بعبارة أصح يؤمل أنها ليلة القدر، فيزداد نشاطا في الطاعات في كل ليالي العشر. هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم من هذه الليلة، أعني ليلة القدر، نصيبا يغفر الله به ذنوبنا ويكفر سيئاتنا، إنه جواد كريم. وأظن الآن جاء دور الأسئلة. نعم، إيش القواعد؟ انتهت خلاص، نأخذ الأسئلة الآن. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ،
الثواب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل اللهم صل على محمد وارض عن آل محمد.
جزاك الله خير.
نعم،
هذا سائل يقول: ما حكم مناداة صفة،
أعيد العبارة عشان صحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
نعم،
هذا سائل يقول: ما حكم مناداة صفة من صفات الله عز وجل؟
من إيش؟ من
ينادي الله عز وجل بصفة من صفاته، كمن يقول: يا رحمة الله، يا مغفرة الله، وهذا يكثر عند بعض العوام. وما رأيكم في هذا البيت: يا غارة الله جدي، جد السير مسرعة في حل كربتنا يا غارة الله.
يقول: ما حكم ناداة صفة من صفات الله عز وجل كقوله يا رحمة الله يا مغفرة الله، وهذا يكثر عند بعض العوام؟ دعاء الصفة من صفات الله عز وجل مثل أن يقول يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، يا قدرة الله حضري لي كذا وكذا، محرم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كفر باتفاق المسلمين، لأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة عن الموصوف، والصفة لا تدعى، الصفة ليست إلها ولا ربا، كما أن صفة النبي ليست نبيا وصفة الرسول ليست رسولا، فالرسول رسول وصفته صفته، والرب رب وصفته صفته، وليست ربا يدعى. فلا يجوز لأحد أن يدعو صفة الله عز وجل. وأما قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فالمراد أنني أجعل رحمتك وسيلة للغوث تغيثني بها. والمغيث في هذا الدعاء من؟ الله، وليست الرحمة، ولكنها جعلت وسيلة للغوث. فالتوسل بصفات الله جائز، وأما دعاء الصفة فهذا حرام. وقد سمعتم ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأظنه ذكره في كتاب الاستغاثة في الرد على البكر. ولعله من الجدير بنا أن نذكر أحكام التوسل. فالتوسل نوعان: جائز وممنوع. والضابط في الممنوع أن يتوسل الإنسان بما لم يجعله الله ولا رسوله وسيلة، هذا الضابط في التوسل الممنوع، أن يتوسل بإيش؟ لم نذكر شيئا يطلبه، ولكن قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل الله بماذا؟ بحاله. فهذه وسيلة تقتضي العطف والحنان عليه وإعطاءه ما سأل. السابع: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. توسل الله بدعاء الصالحين بأن تأتي إلى رجل صالح تسأله أن يدعو، فإن هذا من الجائز. ومنه طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه ما سأل. السابع: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. توسل الله بدعاء الصالحين بأن تأتي إلى رجل صالح تسأله أن يدعو، فإن هذا من الجائز. ومنه طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. استمعوا للقصة لأجل أن تجيبوا عنها إذا سئلتم. قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب واسع أو قزعة قطعا من الغيب، يعني قطعا من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبيل صغير في المدينة تخرج من نحوه السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. وما هو الترس؟ الترس قطعة من الجلد أو نحوه، مثل الصاج الذي يخبز عليه، يجعله المقاتل جنة له يتقي به الرماح والسهام. خرجت مثل الترس فارتفعت في السماء وتوسط، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، قدرة إلهية، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وآية بينة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه. والعكس بالعكس، تكون آية بينة على كذب الدعوة إذا كان المدعي كاذبا. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة يدعي أنه نبي، جاءه قومه فقالوا له: يا نبي الله، إن بئرنا قد غارت وقل ماؤها، فأت إليها ومج فيها من ريقك لعلها يزداد الماء. فجاء إليها وأخذ ماء ومجه فيها، وكان فيها ماء قليل فغار الماء الموجود. هذه آية من آيات الله، لكن دالة على إيش؟ على كذب الرجل. أما إنشاء الله السحاب إجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الحق، فهي آية بينة على صدقه. بدأت السماء تمطر أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس، فدخل الرجل أو رجل آخر من الجمعة الأخرى وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله يمسكها عنا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، لكن أجابه على غير ما سأل. ماذا قال الرجل؟ قال: ادعو الله أن يمسكها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها، بل دعا الله على رفع ما يكون فيه الضرر وعلى بقاء ما يكون فيه النفع. فقال: اللهم حوالينا، ولم يقل اللهم أمسكها، اللهم حوالينا ولا علينا. وجعل يشير بيده الكريمة إلى نواحي السماء، كلما أشار إلى ناحية انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. هذا التوسل صحيح، وهو التوسل إلى الله بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح. ومن ذلك أيضا فعل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، حين أصاب الناس قحط فاستسقى وقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم أمر العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله تعالى فدعا. هذا أيضا توسل بدعاء الرجل الصالح. أهكذا؟ ما الذي قلت؟ في قم قائما. هكذا قلنا بالمعنى.
طيب اسمع.
ولكن نسأل، هل نحن نطلب من كل رجل صالح أن يدعو لنا؟ إذا كنا نطلب ذلك لمصلحة عامة فلا بأس أن نقول لرجل صالح ادعو الله أن يغيث المسلمين، فتأتي مثلا لخطيب الجمعة وتقول يا فلان الناس في حاجة إلى الاستسقاء، فلعلك اليوم يوم الجمعة تدعو الله عز وجل لعل الله أن يجيب الدعاء، لأن وقت صلاة الجمعة وقت إجابة، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم في صحيحه أن ساعة الإجابة من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإن هذه الساعة هي أرجى ساعات الإجابة في يوم الجمعة، لأنها يوم اجتماع المسلمين على هذه العبادة العظيمة، وهو أيضا الوقت الذي أمر الله عز وجل بالسعي فيه إلى ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتقول للإمام إمام الجمعة يا فلان أدعو الله أن يغيث المسلمين، هذا طيب ولا بأس به، بل هو من الإحسان إلى الإمام والإحسان إلى الناس عموما. أما سؤال الرجل الصالح أن يدعو لك دعاء خاصا بك فهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه نوع من المسألة التي يذل فيها الإنسان أمام المسؤول. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وهذه المسألة مع الأسف كثرت في الناس، كثيرا ما يلقاك الشخص ويقول يا فلان أسألك الدعاء أو ادعو الله لي وما أشبه ذلك، وهذا أمر لا ينبغي لما فيه من إذلال النفس، وربما يكون فتنة للمسؤول، قد يربو المسؤول وينتفخ ويظن أنه ولي من أولياء الله وأن الناس يقصدونه ليجعلوه وسيلة بينهم وبين ربهم، ففيها شيء من المفاسد. وأما ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهو حديث ضعيف لا تقوم فيه حجة، وليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسأل عمر أن يدعو له. على كل حال، السؤال سؤال الإنسان أن يدعو للشخص دعاء خاصا به لا ينبغي، لأن فيه نوعا من سؤال الناس الذي يستلزم إذلال النفس، وفيه أيضا إغراء لمن؟ للمسؤول، أن ينتفخ وأن يربو بنفسه وأن يظن أنه ولي من أولياء الله. لكن لو أن الإنسان سأل من يتوسم فيه الخير أن يدعو له بقصد انتفاع الداعي لكان هذا جائزا. كيف يسأل لينتفع الداعي؟ لأن الداعي إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فينتفع الداعي. كذلك أيضا ينتفع الداعي من جهة أخرى، أنه أحسن إلى السائل، والإحسان إلى الغير فيه خير كثير، كما قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما إذا قصد مجرد انتفاعه أي السائل فقط، فهو نوع من المسألة التي توجب ذل الإنسان أمام غيره، فصارت أنواع التوسل سبعة. أعني التوسل الجائز، أما التوسل الممنوع فله ضابط، فهو محدود وليس بمعدود. ما هو الضابط فيه التوسل الممنوع؟ ما هو الضابط فيه؟ ايش؟ عبر عبر. اسرع. سببا. نعم. نعم. هو محدود وليس بمعدود، وهو ان يتوسل بما لم يجعله الله ولا رسوله وسيلة، فإن هذا ممنوع، لأن إثبات شيء لم يأذن به الله ولم يثبته الله عز وجل هو تقول على الله عز وجل، وإن لم تنسبه إلى الله فهو نوع من التقول على الله. نعود الآن إلى ما في هذا السؤال. ما هو البيت الذي ذكر؟ اقرأ.
يا غارة الله جد السير مسرعة في حل كربتنا يا غارة الله.
هذا الرجل أثبت أن لله غارة لا غيره، لو أثبت لله غيره لكان إثباته صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، أو لا أحد أغير من الله. لكنه أثبت الغارة، وما الذي أدراه أن الله يغير؟ فهذه الكلمة خطأ من أصلها بقطع النظر عن كونها مدعوة، فإثبات الغارة لله بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال الصحابة إثبات باطل، لأن الأسماء والصفات توقيفية. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن الله أثبت لنفسه غارة. صحيح أن الله قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة، لكن هذا غير هذا. ثم إن دعاء الغارة دعاء فعل من الأفعال وليست دعاء للفاعل، ودعاء الفعل دون الفاعل نوع من الشرك. لكن الشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن ذلك أيضا أو شبيه بذلك هذا القول المنكر الذي نسمعه أحيانا عند بعض الناس عندما تحصل غارة على المسلمين من أعدائهم، يقول: ومعتصمة ومعتصمة. من ينادي؟ المعتصم بالله الذي حرر عمورية، نداء رجل ميت يستغاث به عند الشدائد نوع من الكفر، نوع من الشرك. فهذه الكلمة لا تجوز. كيف تنادي شخصا ميتا تستغيث به عند الكربات؟ إن هذا له الشرك. ولهذا يجب أن نتفطن يا إخوان للكلمات التي نسمعها، فلا نطلقها إلا حيث نقرأها نمحصها، ننظر ما مدلولها، إن كان حقا قبلناه، وإن كان باطلا رددناه وأبعدنا عنه. وأما أن نسلم ونستسلم لكل ما نسمع فإن هذا خطأ. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المريض مع وجود قسطرة بولية، مع العلم أن البول يخرج عن طريق هذه القسطرة من داخل عنق المثانة البولية، أي عند نقطة تحكم البول لدى الإنسان، إلى الخارج في دقيقة أو دقيقتين على الأكثر. وهذا الخروج مستمر في كل الأوقات، ومن ضمنها وقت الصلاة، أي أن هذه القسطرة تكون دائمة في مجرى البول مستمرة، وغير ممكن للمريض التحكم فيها.
نعم، الواقع أن هذا فيه كلمات لا يفهمها أكثر الناس الحاضرين الآن. قسطرة وش معناها؟ عنق المثانة، وش معنى عنق المثانة؟ الواقع القضية وما فيها أن المريض قد يحتاج إلى استخراج بوله، فيدخل فيه أنبوبة تصل إلى فم المثانة التي هي مجتمع البول، ويكون البول حينئذ يخرج بدون إرادة من المريض. نقول في الجواب على هذا أنه إذا وجد في المريض مثل هذا فإنه لا يضره ما خرج في أثناء الصلاة، يتطهر ويغسل ما أصابه ويصلي ولا 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 حرج عليه، ولكنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت، لأن هذا يشبه دم المستحاضة وسلس البول، وهذا لا تكون الطهارة فيه إلا بعد دخول الوقت. ولا فرق بين أن تكون هذه العملية لاستخراج البول أو عملية أخرى تستعمل لاستخراج الغائط، فالحكم فيهما سواء. نعم،
أثابكم الله. وهذا يقول: ما حكم القيام بالغسيل الكلوي، غسيل الدم، لمرض الفشل الكلوي في نهار رمضان، علما بأن المبدأ في ذلك
القيام ولا الصيام؟
غسيل.
هو يقول ما حكم القيام ولا ما حكم الصيام؟
القيام بالغسيل الكلوي عملية،
يعني ما حكم أن يقوم بذلك؟
نعم،
أعد السؤال.
يقول: ما حكم القيام بالغسيل الكلوي، غسيل الدم، لمرض الفشل الكلوي في نهار رمضان، علما بأن المبدأ في ذلك هو توصيل شريان بجهاز غسيل الدم، فيخرج جزء من الدم ليمر بجهاز الترشيح، حيث تصفى المواد الضارة من الدم في هذا الجهاز خارج الجسم، وكذلك لا تضاف إلى الدم العائد للجسم لجسم الإنسان أي مواد مغذية.
الذي بلغني من العلم عن هذه العملية أنه يضاف إلى الدم مواد أخرى مطهرة تدخل مع الدم مرة ثانية، فينظر في سؤال هذا السائل هل ما قاله صحيح أو لا، ويرجع في هذا إلى كلام الأطباء. لكن لنبين الحكم على الاحتمالين: احتمال أنه لا يخلط الدم بمواد أخرى، واحتمال أنه يخلط. أما إذا لم يخلط بمواد أخرى فإن ذلك لا يفطر، لأن الدم الذي يخرج من بدن الإنسان يعود إليه، فليس كالحجامة التي إذا خرج الدم فيها لم يعد إلى البدن ولم يحصل له القوة. الدم هنا يخرج ثم يدخل، يخرج ثم يدخل. أما إذا كان يضاف إليه مواد فهنا عندي محل توقف، لأن هذه المواد ربما تكسب البدن تغذية، بمعنى تغذية يستغني بها عن الأكل والشرب، فإن كانت هذه المواد تعطي البدن تغذية يستغني بها عن الأكل والشرب فهي مفطرة، وإلا فهي غير مفطرة. نعم،
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: رجل اعتاد في العشر الأواخر من رمضان أن يذبح كبشين ويتصدق بهما وينوي أن أجرهما عن والديه المتوفين، فما حكم ذلك؟
إن كان هذا الذي يذبح الكبشين في العشر الأواخر من رمضان يعتقد أن في الذبح نفسه أجرا فهذا بدعة، لأنه إذا اعتقد أن في الذبح نفسه أجرا فقد جعل هذه الأيام كأيام الأضحى التي يكون فيها الأجر بذبح الذبائح. أما إذا كان يذبح هذه الذبائح من أجل أنه نعم يريد بذلك اللحم فقط فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يذبح الإنسان الذبيحة أو الذبيحتين أو الثلاث حسب الحاجة ليطعم المساكين ومن حوله من الجيران. فالمسألة فيها تفصيل، ما الذي أراد بالذبح؟ هل أراد أن الذبح هنا قربة إلى الله؟ فهذا لا يجوز، بل هو بدعة، لأنه لا يتقرب إلى الله بالذبح إلا في عيد الأضحى أو في الذبائح المشروعة كالعقيقة والهدي وما أشبهه. وأما إذا كان يريد اللحم فقط ولكن بدلا من أن يشتري لحما مذبوحا اشترى ذبيحة وذبحها هو بنفسه وفرق لحمها فهذا لا بأس به.
كثر السؤال فضيلة الشيخ عن هل يجوز الجمع للوالدين الميتين في عمرة واحدة؟
الجواب عن هذا على هذا أن نقول لا، لا يجوز أن يكون النسك الواحد عن شخصين فأكثر، بل لو لبى بنسك واحد عن شخصين كان الأجر له وحده. فمثل لو قال: لبيك بعمرة عن أمي وأبي، قلنا هذا لا يجوز، وتكون عمرة للملبي لا لأمه ولا لأبيه. وهنا ننبه على ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة كل يوم أو بعد أو يوما ثم يوم في سفر واحد، فإن هذا من البدع. لم يكن من هدي الصحابة أنهم يكررون العمرة في سفر واحد، بل كل سفر ليس له إلا عمرة واحدة، وما يفعله كثير من الناس اليوم فإنه لا أصل له، وإذا لم يكن له أصل من شريعة الله صار بدعة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الإكثار من العمرة وتكرارها مكروه باتفاق السلف، فكيف إذا كان هذا الرجل يريد أن يكررها في عشرة أيام عشر مرات، اليوم الأول لنفسه والثاني لمن؟ لأمه، والثالث والرابع لجدته، والخامس لجده، والسادس لجده من قبل الأم وجدته من قبل الأم، ثم يأتي دور الأخ والأخت والخال والخالة والعم والعمة وهكذا. من قال إن هذا مشروع ومن دين الله؟ حتى إن بعض العلماء من السلف قال: أنا لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة، لا أدري أيأتمون أم يثابون. فالمسألة خطأ، مسألة خطأ لا أصل لها. وأظن أني قد حدثتكم أكثر من مرة عن الرجل الذي شاهدناه يسعى وقد حلق نصف رأسه تماما، نصف رأسه يلوح أبيض كأنه الغمام، والنصف الثاني أسود كأنه الليل المظلم. فسألناه عن ذلك: لماذا؟ وقلنا: هذا من القزع المكروه. قال هذا عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم. ولا أدري لو أن هذا الرجل أراد أن يأخذ 4 عمر أو 5 عمر يقسم بالقسط، كل عمرة لها جزء من الرأس، إذا كان يريد يأخذ 4 عمر يحلق الربع، 5 عمر يأخذ الخمس، وهكذا. وكل هذا كما يتبين عند التأمل كل هذا من قوة العاطفة الدينية في قلوب هؤلاء، يحبون أن يزدادوا من الخير، ولكن يجب أن يكون أن تكون محبة الازدياد من الخير مربوطة بالشريعة. هل جاء مثل هذا في الشريعة؟ إذا قيل نعم قلنا يلا زد، إذا قيل لا نقول أمسك، لا تفعل ما لم تأتي به الشريعة. تفضل.
أثابكم الله. هذه امرأة تقول: امرأة وضعت في 20 من شهر شعبان واستمر دم النفاس معها إلى 10 من رمضان ثم اغتسلت، ولكن من 10 إلى 20 رمضان تكون طاهرة في النهار وتصوم، ولكن في الليل يأتيها ماء بني قليل ثم تغتسل قبل الفجر وتصوم ولا يأتيها في النهار، وبعد 20 رمضان انقطع الماء البني، فما حكم صيامها في الفترة من 10 إلى 20 رمضان وجزاكم الله خير؟
صيامها من 10 إلى 20 رمضان بعد أن انقطع عنها الدم الخالص صحيح، صيام صحيح، لأن الظاهر أن هذا الدم المتقطع الذي ليس لونه لون دم النفاس المعتاد ليس بنفاس، كما أنه ليس بحيض، وعلى هذا فيكون صومها صحيحا. وإذا كانت لا تصلي في الليل فإنها تعيد صلاتها احتياطا، نعم، بل تقضي صلاتها احتياطا، نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل بعض صفات الله عز وجل كالمكر والكيد والاستهزاء لا تأتي إلا مقيدة دائما؟ وإذا كان كذلك فما هو الجواب عن بعض الآيات التي وردت مطلقة، مثل قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، وقوله: أفأمنوا مكر الله؟
أما قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، فهذا كيد محمود، يعني معناها أننا يسرنا الأمر حتى توصل إلى أخذ أخيه بهذه الطريقة. والكيد هنا من الله أو من يوسف؟ من الذي كاد حتى جعل الصواع في رحل أخيه؟ يوسف. لكن المعنى: كذلك دبرناه لهذه المكيدة حتى يتوصل إلى أخذ أخيه عنده. وأما قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، فإنه يخاطب من مكروا وكفروا فلا يأمنون مكر الله، فإن من كان الله عز وجل يدر عليه النعم وهو يقابل الله تعالى يقابل هذه النعم بالمعاصي قد مكر الله به، وقد حذر الله عز وجل من هذا، فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيكون معنى مكر الله في محله، إذا مكروا مكر الله بهم، نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: رجل عنده زكاة تقدر ب2000 ريال ووجد ما يقارب 10 أسر في حاجة ماسة للمواد الغذائية، ووزع الزكاة على الأسر بحيث قدر ما تأخذ كل أسرة، فاشترى لكل أسرة مواد غذائية بقدر نصيبها من الزكاة، لأنه خشي أنه لو أعطاهم الزكاة نقدا لصرفت فيما لا فائدة فيه أو في أشياء محرمة، وهو يعرف ذلك من حال بعض الأسر، فما حكم ذلك؟
لا يصح أن يبذل عن الزكاة النقدية شيئا من أعيان المال، بل الواجب في الزكاة النقدية أن تؤدى نقدا. ولكن إذا كان يخشى كما قال في السؤال إذا أعطيت نقدا أن يتصرف فيها الآخذ تصرفا غير شرعي أو أن يضيعها بلا فائدة، فإنه يقول له: يا فلان، إن عندي دراهم زكاة فما هي حاجتك في البيت؟ أتحتاج كذا؟ أتحتاج كذا؟ حتى يبين له فيقول وكلني أشتريها لك، فيكون وحينئذ يكون الفقير قد وكل من يريد أن يعطيه وكالة شرعية يشتري بها حوائجه.
أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: رجل تزوج امرأة وبقيت مدة لم تنجب المرأة قرابة سنة كاملة، وبعد السنة ذهبت المرأة للعلاج عند طبيبة فأخبرتها أن فيها ضعفا في الهرمونات، وأوصت بأخذ العلاج لمدة 3 أسابيع. وفي الأسبوع الأخير أثناء المراجعة أوصت الطبيب الزوج أن يمتنع عن أهلي لمدة أسبوع، وبعد عودتهما للمنزل قال لها مازحا، أي قال لزوجته مازحا: أنت علي كظهر أمي في هذا الأسبوع. ثم جامعها في اليوم 6 أو 7، وبعد فترة تبين أن المرأة حامل، والزوج الآن في حيرة، فما الحكم في ذلك؟
الظاهر أنه أراد بقوله أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع تأكيد ما قالته الطبيبة، أي أنه لا يقربها هذه المدة، ولكن مع ذلك هو أخطأ في هذا التعبير، لأن الله قال تعالى: وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وحينئذ يجب عليه أن يتجنب هذه المرأة مدة أسبوع كاملا كما قيده هو بنفسه. وقد ذكر العلماء أن الظهار يصح مؤقتا بوقت معين، بمعنى أنه يحرم زوجته هذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة صارت له حلالا. نعم.
فضيلة الشيخ، السائل يذكر أنه أتى زوجته في اليوم 6 أو 7،
يرجع إلى نيته ماذا أراد في الأسبوع. قد يكون أراد في الأسبوع يعني بقية ما بقي من هذا الأسبوع فيكون أقل من 6 أيام، وأما إذا أراد الأسبوع كاملا فهو 7 أيام.
فما الحكم في إذا؟
فإذا كان كذلك صار قد وطئها في حال حرمها على نفسه وجعلها كظهر أمه، فتلزمه الكفارة.
والابن لأن حامل يقول
الابن ابنه، ما في إشكال.
جزاك الله خير. هذا السائل يقول: هل السحر جميعه حرام؟
نعم، السحر حرام لا أشكال فيه بجميع أنواعه، لكن منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا يدل على أن تعلم السحر كفر، ولكن من السحر ما يكون بالأدوية، فهذا ليس بالسحر، ليس بكفر، ولكن جميع أنواع السحر محرمة.
أثابكم الله. ويقول: ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين لفك السحر أو مداواة الممسوس الذي به مس؟
نحن نحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، وقد ذكر أنه يجوز الاستعانة بالجن لكن بشروط، فمن أراد أن يطلع عليها فليبحث عنها في كتاب الفتاوي، فقد ذكرها في كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وكذلك ذكرها في كتاب النبوات. نعم.
ويقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشعر الميت بزيارة أقربائه له، وهل يشعر بدعاهم له إذا كانوا خارج القبور أو بداخلها؟
ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح حديثا أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر وأقره على ذلك شيخ الإسلام وأقره على ذلك ابن القيم، أنه ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام.
هذا سائل يقول: رجل مسح على الجزمة والكندرة عدة أشهر، فهل عمله هذا صحيح؟ علما يقول: عندما يأتي إلى المسجد يخلع الجزمة أكرمكم الله ثم يلبس الشراب داخل المسجد.
العلماء رحمهم الله يقولون: إذا لبس خفين أو جوربا وخفا ومسح على الأعلى منهما تعلق الحكم به، فلو خلعه بعد مسحه فإنه لا يعيده مرة أخرى ليمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين. فإن كان أحد من أهل العلم قال إنه يجوز إذا خلعه بعد مسحه ثم أعاده على طهارة أن يمسح عليه بقية المدة أو على ما تحته من الجوارب، إن كان أحد قال بذلك من أهل العلم فهو ما أقوله، لكنني لم أرى إلى الآن أن أحد من العلماء قال مثل هذا القول، فمن اطلع على شيء فليسعفنا به جزاه الله خيرا، لأن الحاجة ماسة إلى بيان هذا الحكم ومعرفته.
أثابك الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا تعارض الأصل مع الظاهر أو الأصل مع الغالب فماذا يقدم وجزاكم الله خير؟
أحيل هذا السائل على قاعدة من قواعد ابن رجب في القواعد الفقهية، ذكر رحمه الله أنه أحيانا يقدم الظاهر وأحيانا يقدم الأصل، وذكر لذلك عدة مسائل فليرجع إليها في قواعد الفقه، ولكننا لا حرج أن نذكر مثالا على ذلك. الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ملكه، ومن ادعاه فعليه البينة. فمثلا أنا معي هذه المروحة، الأصل أنها ملكي، فمن ادعى أنها له فعليه البينة. يقول العلماء: قد يخالف هذا الأصل من أجل الظاهر القوي الذي يطغى عليه، وضربوا لذلك مثلا برجل طلق امرأته فتنازع معها في أوان البيت، فهي تقول: إن جميع أوان البيت لي، الدلال والأباريق والمباخر كل الأواني لي، وهو يقول: هذه الأواني التي لا يستعملها إلا الرجال لي. فهنا أصل وظاهر. كانت المرأة حينما ادعت أن الدلال والأباريق والمباخر لها كانت بيدها، والآن الزوج يقول: هذه لي. فلدينا أصل وظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما بيد المرأة فهو لها، والظاهر أن ما يصلح للرجل فهو له. ومثال آخر: رجلان أحدهما هارب وبيده غترة، والثاني لاحق وليس على رأسه شيء. الأول عليه غترة وبيده غترة، والثاني لاحق وليس على رأسه شيء، يقول: يا فلان اتق الله، أعطني غترتي، هذه أعطني غترتي، وذاك يشير له يقول: ما هي لك. من نقدم؟ لدينا أصل ولدينا ظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن الذي بيد الشخص له، وأن الذي عليه غترة وبيده غترة له كل الغترتين. والظاهر أن الغترة الثانية للمتأخر، كذا ولا لا؟ لأنه الآن أصلع ما معه شيء، وطالب لهذا الرجل يلحق: يا فلان غترتي غترتي، فيقول لا هي لي. نقول الظاهر مع الثاني، فنغلب ايش؟ نغلب الظاهر يقينا والا احتياطا. احتياطا لا يقينا، لانه في احتمال ان رجلا راى مع شخص غتره جيده في يده وعليه غتره، فرمى الاول رمى بغترته ولحق الثاني، يقول غترتي لاجل الغتره الجديده. هذا فيه احتمال، ولهذا نقول نغلب الظاهر احتياطا لا يقينا. نعم.
أثابك الله. هذه امرأة تقول: أنا امرأة متزوجة وعندي أولاد، ولكني لا أعرف أبي وأمي الحقيقيين، ولكن الرجل الذي رباني هو وزوجته قبل وفاته كتب لي كل ما وجد في البيت مع البيت نفسه مع موافقة زوجته في المحكمة لكي لا أتعب بعد وفاته، مع العلم أن له 3 بنات من زوجته الأولى، فما حكم ذلك وجزاك الله خير؟
الحكم في هذا راجع إلى المحكمة وليس إلينا، وأنا أخشى أن تكون مسألة هنا فيها محاكمة أو مخاصمة، فإذا كان السائل جادا في حكم هذا في بيان حكم هذا الشيء فليحضر هو وخصماؤه إلينا لننظر في المسألة، وإن كان يريد أن يأخذ منا جوابا يستعدي به على خصمه فإننا لا نريد هذا، ونحيله إلى المحكمة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل تزوج وفي أثناء الزواج جاءته هدايا ومن ضمنها ساعات مطلية بالذهب، وهو الآن في حيرة هل يبيعها أو يبقيها عنده أم ماذا يفعل، علما أن الذهب المطلي لا يمكن فصله عن الساعة.
الساعات المطلية بالذهب حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور الأمة، وإذا أهدي للإنسان ساعة من الذهب فليعطيها نساءه، فليعطيها نساءه، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب. نعم.
يقول السائل:
اكتب السؤال.